الله بخير. كيف حالك؟ طيب. أجل لا تغيب المغرب. أقول لا تغيب المغرب. إن غبت ورطنا.
بلى.
ها؟ ما جاهز. هنا حين جاهز. جزاك الله. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. يعني المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن توحيد، بيّن فضله وما يكفر من الذنوب وما والخوف والحذر من الشرك، يعني كأن النفوس اشرابت إلى التوحيد وعرفت فضله وقدره، فحثها على الدعاء إليه، وليس مجرد الدخول فيه بل الدعاء إليه. الإنسان إذا عرف قدر التوحيد وفضله فإنه يحب أن يدعو غيره إليه، يعني لما له من الفضل ولما للشرك أيضا من الشر والإثم والتخليد في النار والعياذ بالله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني يبين جل وعلا في هذه الآية أن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه الدعوة إلى التوحيد عليهم الصلاة والسلام، ومن سلك سبيلهم فهو منهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه وظيفة الرسل، بعثوا بالدعوة إلى الله. يدعو إلى ماذا؟ إلى دين الله، إلى الإسلام، إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك. أدعو إلى الله على بصيرة. ما معنى البصيرة؟ البصيرة هي العلم، لكن كلمة بصيرة أبلغ من كلمة العلم. يقول ابن القيم رحمه الله: بصيرة يعني يكون المعلوم بالنسبة للقلب كالمبصر بالنسبة للعين، والمبصر بالنسبة للعين واضح ولا فيه لبس؟ واضح تمام. وأن هذا جدار يراه تماما، ليس في الرؤية شك ولا لبس. فكذلك البصيرة يكون المبصر بالنسبة للقلب كبصر العين، كالمبصر بالنسبة للعين، يعني يكون على يقين تام من دعوته، فإنه يدعو الله على بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو متيقن من سبيله ومن دعوته، ليس كالذين يخرصون ويدعون إلى الله بجهل أو ببدع وخرافات، فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. لأن هذا أعظم شرط في الدعوة، وهو العلم واليقين، يكون إنسان على بينة على بصيرة مما يدعو إليه. فإن لم يكن عنده علم فإنه لا يجوز أن يدعو إلى الله، يدعو إلى 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 ماذا؟ يدعو على جهل، يأتي ببدع، يأتي بخرافات، يأتي بحديث موضوعة وقد ينهى عن سنن جهلا منه. فالذي يدعو بغير علم يفسد أكثر مما يصلح، فيجب على المؤمن إذا أراد الدعوة أن يتعلم وأن يكون على بينة من أمره، يدعو إلى الله على بصيرة على علم راسخ. وليس معنى يعني من شرط العلم أن يحيط الداعي بالإسلام كله وبالدين كله، هذا صعب المنال، لكنه يكون عالما بما يدعو إليه، ولكن ليحذر أن ينجر إلى القول بغير علم فيما لا يعلم. أن بعض الناس قد يعلم أشياء من الدين، عنده علم التوحيد، عنده علم الصلاة بشكل عام، وعنده علم بكثير من مسائل الدين، لكنه إذا تصدى للدعوة سهل، فيستحي أن يقول الله أعلم، لأنه تصدى للدعوة إما بإلقاء محاضرات أو بإلقاء كلمات في المساجد أو دروس أو ما شابه ذلك، فربما سئل عن مسائل لا يعلمها أو يشك فيها فيبادر بالجواب، يعني يخجل أن يقول لا أدري أو الله أعلم، هذه مزلة قدم، نسأل الله العافية. إما أن يترك الدعوة ويترك تبليغ ما يعلم، وهذا لا شك أنه تفريط وتضيع لهذه الشعيرة العظيمة وهي الدعوة الله والتعليم. وإما أن يعلم يدخل في هذا المجال فتنجر قدمه ويزل ويفتي فيما لا يعلم. ولا شك أن العلم والتعليم والدعوة مقامات عظيمة وفاضلة، ولكن أيضا فيها خطر، وهكذا كل شيء عظيم، كل شيء له فضل كبير تحتف به المخاطر، وهذه سنة الله في هذه الحياة، ليس فيما يتعلق بالدين فقط، لا حتى في أمور الدنيا. يعني من الأشياء العظيمة في الدنيا ما هو؟ الحكم والسلطة، هل هي سهلة ولا فيها مخاطر؟ في مخاطر، إما أن يكون رئيسا وإما أن يقتل أو يدع في السجن. فمن أراد الحكم خاطر، إما أن يصل إلى أعلى شيء وإما أن يصل إلى أسفل شيء، في السجن أو يقتل. وهكذا في بقية الأمور التي لها فضل ولها شأن فيها خطر عظيم. فلا شك أن التعليم، تصدي للتعليم، تصدي للدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيها أخطار عظيمة، من جهة القول على الله بغير علم، من جهة الرياء والسمعة، من جهة المال، من جهة المناصب والشرف، وهذه أمور عظيمة. لكن من صدق في دعوته وانطلق من الإخلاص والرغبة في الأجر فالله سبحانه وتعالى سيعينه ويثبته، وأما من انطلق لأجل الرئاسة والشهرة والمال فإنه سيخذل والعياذ بالله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قولوا أنا ومن اتبعني هل يعود إلى الدعوة ولا يعود إلى البصيرة؟ على البصيرة، على بصيرة أنا ومن أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني هل يعود إلى الدعوة أو يعود إلى البصيرة أو يشمل الأمرين؟ في أقوال لكن الظاهر يشمل الأمرين، الأرجح أنه يشمل الأمرين، يعني تقديره أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. هذا فيه مدح للصحابة رضي الله عنهم وتزكية لهم، لأنهم هم أول من دعا إلى الله تبارك وتعالى وخلفوا نبيهم عليه الصلاة والسلام في تبليغ هذا الدين، فنشروا في مشارق الأرض ومغاربها على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلغوا القرآن، بلغوا السنة، وعلموا، فتحوا الأمصار، وجاهدوا في سبيل الله، فنشروا دين الله كما أنزل. هذه تزكية للصحابة رضي الله عنهم، ثم أيضا تزكية لكل من سلك سبيلهم من أئمة الدين ومن الدعاة الصادقين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. هذا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو على علم وعلى صدق وإخلاص، فمن سلك هذا الطريق دعا إلى الله تبارك وتعالى على علم، على بينة، بإخلاص، بصدق، فإنه على هدي نبي الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليبشر بكل خير وأنه سيحشر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام في عباد الله، أن هذه مهمة الرسل، الدعوة والتعليم، وهذا سلك نفس الطريق وقام بنفس المهمة، خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في أمته وقام بنفس العمل الذي كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه أفضل وظيفة وأعظم عمل يؤدى في هذه الدنيا، أن يتصدى المؤمن العالم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتعليم. هذا من توفيق الله العبد أن يختاره ويختصه لهذه المهمة وأن يتفرغ لها وأن يكون هي دأبه وهمه الأول والأخير، نسأل الله التوفيق. وعن ابن عباس، إذن هذا فيه الحث على الدعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام، وأن من دعا إلى الله فإنه على سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أتباعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ولا أول. ولا يجوز الوجهان؟ نقول يجوز الوجهان، يصح أن تكون أول اسم كان، ويجوز أن تكون خبر كان مقدم. فليكن أول، أول على أنها إيش؟ خبر كان مقدم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، صير هذه اسم كان مؤخر. ويجوز العكس، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، يعني هذا في الدعوة إلى التوحيد، أن الباب باب الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله وهي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وهي أول ما يبدأ به الداعي إذا دعا غير المسلمين. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أنه لا فائدة أن يدعى إلى الصلاة وهو مشرك أو إلى غيرها من فروع الدين، لا بد أن يبدأ معه بأصل الدين وهو الشهادتان والتوحيد. وفي رواية لأن يوحدوا الله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. في سؤال مشهور تعلق بهذا الحديث، وهو: لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والحج؟ ذكر التوحيد، شهادتان، الصلاة والزكاة، بقي ركنان: الصيام والحج. من العلماء قال لعله قبل فرض الحج، لكن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا في السنة 10 في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، والحج فرض في السنة 9، وإذا هذا القول غير صحيح، والصيام فرض قديما في السنة 2، إذن هذا الجواب لا يصلح. الجواب الثاني قالوا لعله من باب التدرج مع المدعو، من باب التدرج حتى يسهل عليه الأمر، فيدعى إلى التوحيد أنه هو المفتاح والأصل، فإذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يدعى إلى الصلاة لأن عبادة حاضرة كل يوم، والزكاة وإن كانت لا تجب إلا بعد سنة ولكنها قرينة الصلاة في كتاب الله في آيات كثيرة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكثيرا ما تقرن الزكاة بالصلاة بدون ذكر الصيام والحج آيات كثيرة من كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام سار على نهج القرآن وذكر الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج، لأن الصوم لا يجب في الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في ربيع الأول في 10 من ربيع الأول، كم باقي؟ باقي عدة أشهر، حرم صفر ربيع أول 3، باقي كم؟ 6 أشهر على الصيام، يعني رمضان بقي عليه مدة، فلم يذكره لأنه لم يحضر، ومن أجل يطمئن لهذه الشعائر ويعتاد عليها ألفوها، ثم إذا جاء رمضان أمروا بالصيام وبعد ذلك يؤمرون بالحج. ومن هذا أخذ العلماء أنه يشرع في دعوة غير المسلمين أن يتدرج معهم، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنه يتدرج معهم ومنهم قال إنه يبين لهم شعائر الإسلام على الأقل الأركان، ويبين لهم أيضا المحرمات الكبار، الزنا، الخمر، السرقة، الربا وما شابه ذلك، قبل أن يسلم، من أجل أن يدخل عن قناعة. فالغالب أنه إذا بين له ثم أسلم أنه لا يرجع، ويبين له قبل الدخول. ومنهم من يقول لا، لا يبين له، لأنه ربما يستصعب، ولا لا، إذا قيل له الأركان كذا وكذا، ثم الواجبات كذا وكذا، والمحرمات كذا وكذا، وهو لم يشرح الله صدر الإسلام، يعني لم يتلذذ، لم يذوق حلاوة الإيمان، فقد يستصعب هذه الأمور. هذا مدمن خمر أو تعود على الزنا، وقيل له إذا أسلمت ما في زنا ولا خمر ولا كذا ولا ربا، وعنده ملايين من الربا ويزني ويسكر، ربما قال لا، لا أريد الإسلام، يبقى على الكفر. فلا يبين له، لا يبين له جميع الشعائر لئلا يكون حائلا بينه وبين الإسلام. فإذا أسلم يدعى للتوحيد، الصلاة، الزكاة. فإذا أسلم شرح الله صدره الإسلام وذاق حلاوة الإيمان، فإنه يأتي شيئا فشيئا ويؤدي جميع الشعائر طوعا. فإن رجع، يعني ربما أنه رجع لما علم بعد الإسلام ارتد، هل يمكن من الردة؟ جواب لا. قال له إن رجعت قتلناك. يعني ليس له خيار أنه يسلم أو يعود، لا، إذا أشاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه إن رجع قتل، من بدل دينه فاقتله، يعني ليس له أن يرجع. ثم إن الدين ليس، يعني الإنسان مخيرا في الدين، ليس بيعا وشراعا، الإنسان يبيع أو لا يبيع، لا، هذا دين الله، ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا واجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا خيار له في ذلك، فيجب عليه أن يدخل في الدين. لكن إن أبى من أول الأمر، وهو يعني إن أبى من أول الأمر وقر على دينه بدفع الجزية كما هو معلوم، أو يكون معاهدا لا يكره على الدين إذا كان معاهدا. أما إذا دعي وأسلم فإنه إن رجع قتل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل من ثقيف إسلامهم مع شرطين، اشترطوا شرطين، أنه لا زكاة ولا جهاد، وقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له يا رسول الله كيف تقبل منهم أن لا يزكوا ولا يجاهدوا؟ فماذا قال؟ فقال سيزكون ويجاهدون إذا أسلموا. يعني قبل الإسلام لم يشرح الله صدره للدين ولم يذق حلاوة الإيمان، فإذا أسلم وذاق حلاوة الإيمان فإنه يحبه ويبادر إلى أداء بقية الواجبات. يعني هذا هو الأقرب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الصيام والحج مع أنهما مفروضان لأجل التدرج مع المدعو وتيسير الأمر عليه، يدعى للتوحيد، الصلاة، الزكاة، ثم يترك. فإذا ألف هذه الأعمال صار يصلي، فإن صلاته ستنهى عن الفحشاء والمنكر، يجد انشراحا ولذة وفرحة، تعلم الدين، يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يعلم شيئا فشيئا، يعلم الخمر حرام، الزنا حرام، السرقة حرام، الربا حرام، والواجبات، كبر الوالدين، صلة الرحم، وأداء الأمانة، إلى غير ذلك من شعائر الإسلام. هذا هو أقرب الأقوال في عدم ذكر الصيام والحج. إذن فيه الحديث مطابق للترجمة، ففيه الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدل أيضا على عدم وجوب ما زاد على الصلوات 5، مثل حديث ضماد رضي الله عنه، أو ضمام رضي الله عنه، قال 5 صلوات، وقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هنا أيضا نص على 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، في بعض الروايات في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا يدل على وجوب الزكاة على جميع الأغنياء حتى غير المكلفين على القول الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. هل تجب في مال الصغير؟ هل تجب في مال المجنون؟ هذه مسألة خلافية، والصواب الذي عليه الجمهور أنها تجب في مال غير المكلف من المسلمين كالصغير والمجنون لعموم هذا الحديث. وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الزكاة حق المال بغض النظر على الشخص سواء كان مكلفا أو غير مكلف، فإن الولي اليتيم أو ولي الصغير يأخذها يخرجها من ماله، كذلك ولي المجنون يخرجها من ماله. وهذا أيضا يدل على أنه يجزئ دفع الزكاة في مصرف واحد من المصارف الثمانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر إلا الفقراء فقط، مع أن مصارف الزكاة ثمانية كما معروف. إذن يجوز أن توضع الزكاة في مصرف واحد من مصارف الزكاة. لو قال قائل لماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بقية المصارف الثمانية، لما قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ولم يذكر المساكين يدخلون، إنما الصدقات الفقراء والمساكين، إذا جاء لفظ الفقير يشمل المسكين والعكس، إذا جاء مثل الإسلام والإيمان، إذا جاء واحد يشمل الاثنين، إذن الفقراء يشمل الفقراء والمساكين، لكن لم يذكر العاملين والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين إلى آخر أصناف. يعني الجواب عن هذا أنه ذكر المصرف ليش الغالب، أنه ذكر الغالب، لأن معظم الزكاة تدفع إلى الفقراء لسد حاجتهم، فذكر الغالب، ولا يمنع من صرفه في المصارف الأخرى لأنها معروفة من الأدلة الأخرى. هل في الحديث دليل على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟ يعني العلماء استدل بهذا الحديث على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء هذا البلد. لكن الجواب أو الصواب أن هذا الحديث ليس صريحا في عدم جواز النقل، لأن الضمير يحتمل أن المراد به البلد، ويحتمل أن المراد به المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين عموما فترد في فقرائهم، فهذا في دليل على أنه لا يجوز صرف الزكاة لغير المسلم إلا المؤلفة قلوبهم فقط، أما غير المؤلفة فلا تجزئ إذا أعطيت لغير المسلم، لابد أن تكون في المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم أي في فقراء المسلمين. لو أن شخصا عنده سائق غير مسلم أو عنده خادمة غير مسلمة، هل يجوز أن يعطيها من الزكاة ويقول تألف ولعلها تسلم، ولا ما يجوز؟ في خلاف في المؤلفة قلوبهم، هل يشمل، هل هو خاص بالكبرى والأشراف والأسياد أم يعم كل أحد؟ على قولين، لكن الراجح أنه خاص بالأشراف والسادة والأمراء والحكام، لأن إسلامهم في مصلحة لعموم المسلمين، وهذا هو المقصود من دفع الزكاة المؤلفة قلوبهم من أجل نفع المسلمين، لأنه إذا أسلم هذا الكبير، إذا أسلم هذا الشريف السيد، سيسلم من وراءه من قبيلته ومن يعظمه، فيكون هذا فيه مصلحة للإسلام. ولذلك لما قوي الإسلام لم يعطي عمر رضي الله عنه المؤلفة قلوبهم، ولا لا لم يعطيه، لأنه قال إن الله أعز الإسلام، فمن شاء في اليوم ومن شاء في ليكفر. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم في أول الأمر تأليفا لهم من أجل أن يسلموا فيسلم من وراءه، لأن الإسلام في حال ضعف، لكن لما قوي الإسلام وصار ليس في حاجة لهؤلاء فإن عمر رضي الله عنه فهم أنهم لا يعطون، لأنهم إن لم يسلموا قاتلهم، المسلمون أقوى منهم، إن أسلم فذاك وإلا يقاتل حتى يسلم أو يدفع الجزية. هذا يدل على أنه لا يعطى، يعني فهم عمر رضي الله عنه يرجح أن الإعطاء يكون للأشراف والسادة من أجل أن يسلم من وراءهم، أما غير الأشراف الذين لا يؤثرون كالأفراد فالصواب أنهم لا يعطون. إذا من أراد أن يتألف موظفا خادما أو سائق، خادما أو سائق، فإنه يعطيه منين؟ من صدقة التطوع، ولا يعطيه من الزكاة، يعني خروج من الخلاف، وهو قول أرجح، عدم جواز إعطاء الأفراد هو الأرجح. في مسألة هنا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ لأنه لم يأمرهم بالصلاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم يأمر بالزكاة حتى أسلموا، فهل هذا دليل على أنهم لا يؤمرون ولا يخاطبون بفروع الشريعة؟ نقول هذا في تفصيل، لا يؤمرون نقول صحيح، لا يؤمرون بالصلاة وهم مشركون، لأن صلاته باطلة، فما الفائدة من أمره بالصلاة وهو كافر؟ إذا نقول المشرك لا يؤمر بفروع الشريعة إلا ما فيه ضرر على المسلمين فإنه يؤمر به، امرأة متبرجة تؤمر بالحجاب تلزم به، أن هذا فيه ضرر متعدي، مشرك يشرب الخمر أمام المسلمين يمنع من ذلك بالقوة لما فيه من الضرر متعدي، أما الأمر الصلاة الأمر بالزكاة فإنهم لا يؤمرون. نقول لا يؤمرون لكنهم مخاطبون شرعا ويأثمون على ترك الصلاة وعلى عدم إعطاء الزكاة ويعذبون على ذلك، ما هو الدليل؟ نقول قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. إذن هذا الآن في الكفرة المكذبين، ومع ذلك فإنهم يعذبون على عدم إقام الصلاة وعدم إيتاء الزكاة. إذن هذا هو التفصيل، نقول لهم لا يؤمرون ولكنهم يحاسبون، لا يؤمرون لأنه لا فائدة من أداء هذه الشعائر مع الكفر، ويعذبون عليها يوم القيامة لأنهم مأمورون شرعا بأداء هذه الواجبات. إذن الكافر يزداد إثمه، الكافر إذا زنى مثلا هل هو كالكافر الذي لا يزني؟ لا، عذاب الكافر الزاني أشد من عذاب الكافر الذي لا يزني، وهكذا في بقية المحرمات. فإنهم أطاعوك لذلك، أي في الصلاة والزكاة، فإياك وكرائم أموالهم، يعني هذا فيه دليل على أن الإمام يبعث السعاة لجمع الزكاة، يعني هذا واجب على الإمام أن يبعث السعاة يجبون أو يأخذون الزكاة من المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يمتنع من أداء الزكاة للإمام، إذا جاء الساعي وجب عليه أن يؤدي زكاته إليه، حتى لو غلب على ظنه أن الإمام لا يوصل الزكاة إلى الفقراء وأنه ربما يأكلونها أئمة الجور والظلم أو يأكلون بعضها، نقول هذا في ذمة الإمام، إذا كان هذا هو الحاكم المتغلب المتسلط على المسلمين فإنها تدفع إليه وتبرأ ذمة المزكي ولو غلب على ظنه أنه لا يدفع إلى الفقراء، لأنه مأمور بالدفع، خذ من أموال صدقة، فإذا بعث الحاكم السعاة وجب على صاحب المال أن يدفع الزكاة إليه وتبرأ ذمته. ولما تغلب نجده الحروري الخارجي وحكم بعض البلدان كان ابن عمر رضي الله عنه يدفع زكاته إليه، إذا بعث له السعاة دفع الزكاة إليه مع أنه خارجي، والخوارج بعض العلماء ذهب إلى تكفيرهم، ولكن الجمهور على عدم كفره، ولكنه مبتدع، ومع ذلك كان يدفع إليه الزكاة. لأنه مأمور بدفع الزكاة للحاكم أيا كان، فإذا طلب الزكاة دفعت إليه. لكن لو استطاع أن يعني يخفي بعض المال ويدفعه بنفسه لا شك هذا طيب، ما يكون في فتنة ماله خفي. لكن الغالب أن السعاة يأخذون زكاة المال الظاهر، يعني يأخذون زكاة المال من السائمة من الأنعام، من المزارع، زروع الثمار، من الشركات التي تعرف أموالها ورأس المال بكشوفات وحسابات. أما إنسان عنده مال خفي السعاة لا يتعرضون له، لما يجمعون الزكاة من الأموال الظاهرة. ثم قال إياك وكرائم أموالهم، فإنه لا يجوز الساعي أن يأخذ الكريمة يعني الطيب من الأموال، إنما يأخذ الوسط. ولا يجوز لرب المال أن يدفع الردي، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، فيأخذ الوسط، إلا إذا طابت نفس صاحب المال بدفع الكريم فإنه مأجور. واتق دعوة المظلوم، هذا تحذير للحاكم أو للأمير من الظلم، لأن الظلم عاقبة وخيمة، دعوة مظلوم مستجابة ولو كان المظلوم كافرا أو فاجرا ففجوره على نفسه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه في الصحيحين. يعني ترتفع هذه الدعوة إلى الله ويجيبها جل وعلا وينصر المظلوم ولو بعد حين، فهذا فيه الحذر من الظلم. وأكثر ما يقع الظلم من الأمراء ومن المسؤولين، فيحذر من الظلم بالعدل، فإنه إذا عدل اتقى دعوة المظلوم لأنه لم يبقى مظلوم، لكن إذا ظلم فهو على خطر أن تحيق به دعوة المظلوم. قوله في أول حديث إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا ماذا يستفاد منه؟ أنه ينبغي للداعي أن يعرف حال المدعوين، هل هم أهل الكتاب ولا أهل أوثان، ما هو دينهم، لأنهم في الغالب أنهم سيناظرونه أو يريدون عليه شبه، فلا بد أن يعرف حالهم، يعني بالجملة ما بقدر ما يستطيع. أنهم أهل الكتاب، عندهم كتاب، عندهم علم بالكتب، فربما ألقوا عليه بعض الأسئلة سواء على سبيل التشكيك أو على سبيل الاسترشاد، يكون عنده علم بحالهم من أجل أن يتهيأ لمناظرتهم وإزالة ما عندهم من شبه. لكن بعض الناس يبالغ في فقه الواقع ويجعله هو الهم الأول والأخير، ويكثر من قراءة الجرائد والمجلات والدخول مع الناس والبحث في الدقائق حتى يلهيه عن طلب العلم. وهذا حال كثير من الدعاة اليوم، يهتمون يفخمون فقه الواقع، يسمونه فقه الواقع، ويمضون الساعات الطوال في متابعة الأخبار بكل المصادر عن طريق مثلا المرئي والمسموع والمكتوب وقراءة الكتب وأشياء كثيرة من أجل يقول نفقه الواقع حتى نعرف نتعامل مع الناس. نقول هذا صحيح بالجملة، لكن لا ينبغي المبالغة فيه حتى لا يبقى وقت لطلب العلم. ويتجد كثيرا من الدعاة المهتمين بالدعوة والمشغلين بفقه الواقع ترى نصيبهم من العلم الشرعي إيش؟ ضحل، معلوماتهم ضعيفة وقليلة، ولذلك يحصل عندهم من الشطحات ومن الزلات ومن الأخطاء شيء كثير لأنهم بالغوا في هذا الأمر. فنقول لا إفراط ولا تفريط، الأصل العلم الشرعي، والاكثار من طلب العلم والحفظ والمراجعة يكون هو الأصل وهو الذي تمضى فيه أكثر الأوقات، لكنه لا بأس أن يتعرف على الواقع بجزء من وقته، لا يكون هو الأصل وهو الديدن، لا يكون يعني جزء من الوقت يصرف لمعرفة الواقع بالجملة. وإذا كان الإنسان لا يحيط بالواقع وهو من العلماء من الراسخين في العلم من الدعاة، فإنه يمكن أن يستعين بمن يعرف الواقع، لأنه صارت الآن الحياة صعبة مثل التخصصات، يصعب الإنسان أن يعرف كل شيء في تعقيد الأمور توسع الأمور. فنقول العالم الراسخ يكون حوله من الصادقين الناصحين الذين يعرفون الواقع. فإذا أراد أن يعمل عملا أو سئل عن أمر يستشير هؤلاء الناصحين، هذا لا بأس به حتى يتفرغ طلب العلم، وهؤلاء ينفعونه ويفيدونه فيما يتعلق بالواقع. لأن إذا انصرف العالم للواقع ومعرفة كل ما يدور عن طريق الإنترنت والقنوات وما شابه ذلك كثر عليه الأمر، تفرق وضعف طلبه للعلم، يكون هذا على حساب طلب العلم الشرعي. لما يكون في علماء راسخون وفيه ناس يفهمون الواقع يستشيرهم العالم، مثل لو أراد العالم أن يفتي في مسألة تتعلق بالطب مثلا كيف يفتي؟ يسأل الأطباء، ما يلزم أن يتعلم الطب حتى يفتي في هذه المسألة، لا صعب، ولا يمكن أن يتعلم الطب من أجل أن يفتي في مسألة ومسائل في الطب. نقول الحمد لله أمر سهل، يستشير أهل الطب. إذا أراد أن يفتي في مسألة تتعلق بالسياسة يستشير من؟ أهل التخصص. وهكذا، لأن الحياة تشعبت وصعبت، وقد لا يستطيع العالم أن يحيط بهذه التخصصات فيركز على طلب العلم، ويكون عنده معرفة عامة بالواقع، معرفة عامة ممكنة. وأما الأمور المتخصصة الصعبة العميقة يستشير فيها متخصصين الناصحين، لكن لا بد يكون متخصص هذا معروف بالصدق والأمانة حتى ينقل له الخبر نقلا صحيحا. هذا شبيه بالترجمة، العالم قد لا يعرف إلا لغة واحدة ويريد دعوة غير المسلمين من أصحاب اللغات الأخرى، نقول كذلك يستعين بالمترجمين الجيدين الناصحين، وهكذا يحصل التعاون على البر والتقوى. لابد يعني لو كان ما يعرف الشهادتين قال أسلمت نقول دخل في الإسلام كف عنه، قال آمنت نقول أسلم، فقال آمنت وجب الكف عنه. حتى الذين قالوا صبأنا، النبي عليه الصلاة والسلام لام خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قتلهم لأنه يرى أنهم لم يدخلوا في الإسلام، صبأنا دين الصابئين وليس دين الإسلام، قالوا صبأنا لأنهم يسمون المسلمين في الجاهلية صابئين، صبأ فلان يعني أسلم، وما يعرفون كلمة الإسلام. فلما دهمهم خالد رضي الله عنه بجيشه قالوا صبأنا صبأنا فقتلهم، فلامه النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم اعتصم بالسجود، سجد يظهر أنه يعني أسلم أنه سيصلي أو أنه رضي بالصلاة، فقتلهم فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وقال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد. في حديث المقداد الصحيح رضي الله عنه في الصحيحين قال يا رسول الله رأيت إن قاتلت رجل المشركين فقطع فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتل يا رسول الله؟ قال إيش؟ قال لا تقتل، قال أسلمت لله. إذا قال أسلمت آمنت أنا مسلم أو أي كلمة تدل على الإسلام فإنه يجب الكف عنه، ثم يعلم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يطالب ببقية الأركان. ولهما أي للبخاري ومسلم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، ثم أدعهم إلى الإسلام. والإسلام هو الشهادتان في أوله، أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الحديث مطابق للترجمة، نقول ادعوهم إلى الإسلام وأول أركان الإسلام الشهادة. إذن هذه دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا مما استدل به بعض العلماء على أنه لابد من إخبار المدعو بجميع شعائر الإسلام قبل أن يدخل في الإسلام، استدلون بهذه اللفظة، ثم ادعو من الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخر ما يجب. ولكن هذا الحديث يعني فيه احتمال أنه يخبرهم بعد أن يدخلوا في الإسلام، يعني أنه لا تدعو من الإسلام وتتركهم، تقول قولوا لا إله إلا الله فإذا شهدوا يتركهم الداعي، لا، إذا شهدوا لا إله إلا الله فإنه يبقى معهم يعلمهم شعائر الإسلام، أو يبقي معهم من العلماء بالدين من يعلمهم دين الله، هذا فرض كفاية على المسلمين تعليم من أسلم من المسلمين الجدد. إذن هذا ليس بصريح أنه يعلمهم قبل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كأنه قال إذا أسلموا لابد أن يعلموا ولا يكفي مجرد النطق بالشهادتين. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بسكون الميم، حمر جمع إيش؟ حمراء، جمع حمراء حمر، وحمر بضم الميم جمع حمار، لأن هذا خطأ كبير، من ضم الميم قلب المعنى، خير لك من حمر جمع حمراء، هي الناقة الحمراء، لأن الإبل أنفس المال عند العرب، وهذا اللون هو أحسن ألوان الإبل، الإبل الحمر، الحمر بسكون الميم. إذن خير لك من حمر بسكون الميم النعم بفتح النون، لأن النعم هي بيمثل العام، والنعم جمع نعمة، إذن في خطأ هنا في الميم، حمر النعم، كل هذه خطأ، حمر النعم أي الإبل الحمراء. وقوله يدكون أي يخوضون، هذا الحديث فيه دعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الشهادتين قبل القتال، لأن يعني ليس المقصود من القتال هو سفك الدماء وأخذ الأموال وسبي النساء والذرية، لا، المقصود الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوحيد. ولا شك أن المجاهد إسلام القوم أحب إليه من أن يشركوا وأن يقتلهم وأن يأخذ أموالهم ونساءهم وديارهم، لأن المسلمين دعاة إلى الله، دعاة إلى التوحيد، وإذا أسلم القوم عظم أجر المجاهد الذي خرج للجهاد في سبيل الله، لأن كل مسلم له مثل أجره، فهذا أحب إليه من أن يملك الدنيا وما عليها. إذن الجهاد ليس هو لجمع الأموال ولقتل الناس، وإنما لإدخالهم في الدين، لكن النفوس تنفر من الشيء الجديد، ولا سيما إذا كان هناك حكام ظلمة وجيوش كافرة يحولون بين الدعاة وبين الناس، فيقفون سدا بين الإسلام وبين الناس، فيجب كسر هذا الحاجز، وهو هذا الحاكم الطاغوت ومن معه من الجيوش الكافرة، يكسر هذا الحاجز من أجل الوصول إلى الناس ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن نظر في تاريخ الإسلام فيتبين له أن هذه الدولة إذا كسر الجيش وهزم ثم دعي الناس بعد ذلك فإنهم يسلمون كثيرا، من يدخل بالإسلام أكثر ممن يبقى على الكفر، فهذا هو المقصود من الدعوة، من الجهاد في سبيل الله، إدخال الناس في دين الله، ولكن القتال لإزالة الحاجز. فالقول بأن الإسلام دين السيف ودين القتل ودين الدماء لا صحيح، أن الكفار وضعوا حاجزا بهذه الجيوش، وضعوا حاجزا بين الإسلام وبين الشعوب، فالجهاد لكسر هذا الحاجز، ثم بعد ذلك يعاملون معاملة الحسنة، يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعاملوا معاملة طيبة، وكثير من هذه الشعوب يدخلون الإسلام بالمعاملة. إذا رأوا العدل ورأوا التسامح ورأوا الأخلاق العالية في عند الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رغبوا في الإسلام ودخلوا فيه، حتى من وقع في الرق لا يعرف رقيق إلا وقد أسلم، بعضهم يعتق وبعضهم يبقى في الرق، كثير منهم يعتق، ولنظر في كثير من أمة الإسلام فإذا هم كانوا أرقا، مثل محمد بن سيرين أبوه كان رقيقا، ونافع مولى بن عمر من كبار الرواة عن ابن عمر من مولى ابن عمر، وكثير من العلماء لو قرأت سيرهم تجد أنهم كانوا في الرق أو أباؤهم كانوا في الرق، فأسلموا حسن الإسلام وطلبوا العلم صاروا بخيار الناس. إذن الإسلام ليس دين القتل وإنما هو دين الرحمة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الإسلام أكثر من الغنائم، والله لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن لا تحرص على العجلة في القتال من أجل الغنائم، لأن المسلمين منصورون في الغالب، إذا نصر الله نصرهم الله، ولا يعرف أن المسلمين انهزموا في غزوة من الغزوات إن الله مش إلا يذكر، فكلما جاهدوا نصرهم الله لأنهم ينصرون دين الله، فالغنائم قريبة ما بينه وبينها إلا يوم ويومين، ينهزم الكفار ثم يغنمون ما تحت أيديهم من الأموال والديار والنساء والذرية، فقد يعجل المجاهد ولا يدعو إلى الله ولا يجتهد في الدعوة من أجل الحصول على الغنائم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك ورغب في الإسلام، وأن رجل واحد خير لك من الإبل الكثيرة الحمراء التي هي أحسن وأفضل المال عند العرب. يعني نمر الحديث مرة أخرى، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا الشأن، ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، هذا فيه مزية ومنقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه وشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يحبه، وهذا فيه رد على النواصب والخوارج الذين يكفرون علي رضي الله عنه، فإن هذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يحبه. بعدين أخذنا في الحديث الحين سؤال بعيد شو، ويفتح الله على يدي، هذا فيه أيضا آية وعلامة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الله سيفتح على يدي، وهذا غيب لم يقع ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فبات الناس يدوكون أي يخوضون ويتكلمون طوال الليل أيهم يعطاه، يعني من هو صاحب الفضل والحظ الذي سيعطى الراية من أجل هذه الصفة يحب الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، من أجل أن يفوز بهذه الصفة العظيمة وهي الشهادة بحب الله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أي لأجل هذه المنقبة، فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقيل هو يشتكي عينيه، يعني به رمد. وعلي رضي الله عنه لم يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لأنه كان أرمد، لكنه ندم بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والصحابة، يعني وجد حسرة وقال أنا أتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج وهو أرمد، وهذا يدل على شدة حبه للقتال والجهاد في سبيل الله، فخرج. وهذا يعني من آيات الله، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيعطي الراية رجلا لم يحضر كان في المدينة، يعني لو قال سأعطيه علي بن أبي طالب تعجب الصحابة كيف تعطيه علي وهو في المدينة، وهؤلاء كلهم حاضرون وجاهزون ويتلهفون على الراية، ولكن لم يعطي واحدا منهم، إنما أعطاه علي رضي الله. قال أين علي بن أبي طالب؟ قال هو يشتكي عينيه، يعني في المدينة أرمد، فنظروا فإذا علي قد أقبل. هذا من يعني آيات الله التي يجريها على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا علي قد وصل، آية أخرى فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. البصاق كما معروف فيه إيش؟ فيه جراثيم، يعني لو واحد يشتكي عليه وتدخل في عينيه شو يصير؟ يزداد مرضا وجراثيم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عالجه بالبصاق، بصق في عينيه فبرأ بأمر الله حتى كأن لم يكن به وجع، يعني في الحال برئ في الحال ولم يبقى أثر. ثم أرسله عليه الصلاة والسلام، قال فأعطاه الراية، هذا في مشروعية الراية في الجهاد بأي صفة كانت، أحيانا تكون بيضاء أحيانا تكون سوداء، قد يكتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد لا يكتب فيها، المهم أنها علامة للأمير حتى يجتمع الناس حول هذه الراية، لأنه قد يتفرقون في القتال ويضطربون فلا يعرف بعضهم بعضا، فإذا رأوا الراية تجمعوا حولها، عرفوا موقع الأمير وأن هذا هو مكان المسلمين فيجتمعون على الراية. فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، على رسلك يعني على مهلك، يعني بتأني لا تعجل، لأن الأمر فيه ليس بالسهل، فيه خوف، قد يكون فيه كمين كما حصل في حنين أو ما شابه ذلك، والعجلة أيضا فيها شيء من الخفة والطيش والاعتماد على النفس، فيسير بتؤدة، يسير بهدوء وانتباه وحذر، أن المقام مقام قتال، مقام خطير، ولا يعجل حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث. وهل يجوز البدء بالقتال قبل الدعوة إلى الإسلام؟ نقول نعم يجوز إذا سبقت لهم الدعوة أو سمعوا بالإسلام، عرف أن هؤلاء سمعوا بالدعوة ولكنهم لم يسلموا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فاجأهم، هذا ينظر فيه للمصلحة على حسب اجتهاد الأمير، إن رأى أن هؤلاء قوم أصحاب بأس وشوكة وقوة وأن إخبارهم سيزيد الأمر صعوبة استعدون يصعب قتالهم ومفاجأتهم تكون أحسن وهم قد سمعوا بالإسلام، فإنه يفاجئهم، وإذا رأى أنهم يعني قريبون من الإسلام وأنهم قد يسلمون فالأفضل أن يدعوهم لعلهم يسلمون بدون قتال فيحصل المقصود. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هل هذا يشمل أيضا من دعا شخصا من معصية إلى طاعة، دعا شخص من المعاصي وهداه الله من المعاصي إلى الأعمال الصالحة، هل يدخل بهذا الفضل؟ وإلا هذا خاص بمن اهتدى من الكفر إلى الإسلام. نقول يدخل له نصيب من هذا الفضل، لكن أجر من دعا كافرا وأسلم أعظم من أجر من دعا عاصيا من المسلمين فاهتدى، كل له نصيب من هذا الخير، لكن ذاك أعظم لأنه دعا شخصا كافرا فدخل في الدين كله، وذاك دعا إنسان مفرط في بعض جوانب الدين فالتزمها، فله نصيب بقدر ما حصل من الخير لهذا المدعو. نسأل الله تبارك وتعالى وفقنا ما يحب ويرضى.